ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الأحد 9 من شهر 2 سنة 2025. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. البرهان يعلن عدم عودة المؤتمر الوطني وتقدم للحكم مرة أخرى، ويؤكد الشروع في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة. ردود فعل وازعة ومتباينة على خطاب البرهان وتجدد القصف بالمسيرات على الدبة في الولاية الشمالية. مقتل 3 أشخاص من أسرة في قصف جوي على زالينجي، وهدوء حذر في الفاشر، ومناوي يصف ما يجري بالإبادة الجماعية. استمرار تقدم الجيش في عدد من المحاور بالخرطوم والجزيرة، والأمم المتحدة تكشف عن مقتل 275 مدنيا خلال أسبوع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. دعا رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان المؤتمر الوطني المحلول للابتعاد عن المزايدات السياسية، وأضاف لا فرصة ثانية للحكم على أشلاء السودانيين في هذه المرحلة، وإلا لن يكون هناك فرق بينكم وقحط أو تقدم. وتابع البرهان خلال مخاطبته ختام مشاورات القوى السياسية الوطنية والمجتمعية حول خارطة الطريق للحوار السوداني في بورت السودان. رسالتي لقحط وتقدم، مثلكم مثل المؤتمر الوطني لن تعودوا للحكم، فأنتم ساندتم من يقتل السودانيين وأنتم وهم سواء. وأضاف في هذا الخصوص
المؤتمر الوطني، إحنا يمكن فرصة نقدم رسالة واضحة أنه إذا أنتم وطنيين وبهمكم شأن الوطن أبعدوا من المزايدات الآن. ما في زول بديكم فرصة تانية عشان تجوا تقولوا أنتم تحكموا على دماء وأشلاء السودانيين، حيكون ما يفرق بينكم وبين قحط ولا تقدم.
أكد البرهان أن الفترة القادمة ستشهد تكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة لاستكمال مهام الانتقال، وقال أن الحكومة القادمة يمكن تسميتها بحكومة تصريف أعمال أو حكومة حرب. وأوضح البرهان أن الباب ما زال مفتوحا أمام كل شخص يتراجع عن تأييده للدعم السريع، ووجه الجهات المختصة في الجوازات بعدم منع أي شخص من الحصول على الجواز أو الأوراق الثبوتية طالما هو سوداني. وأضاف في هذا الخصوص،
نحن ساعين في أنه نحن نعمل حكومة في الفترة الجاية تستكمل مهام الانتقال. هذه الحكومة نسميها حكومة تصريف أعمال، نسميها حكومة حرب، نسميها حكومة تعيننا في أننا نحن ننجز ما تبقى من الأعمال العسكرية الواجب إنجازه، اللي هو تطهير كل السودان من هؤلاء المتمردين.
وحول التفاوض مع الدعم السريع، أغلق البرهان أي باب أمام أي تفاوض، ورهن ذلك بوضع من أسماهم بالمتمردين السلاح والخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية. وأضاف، هناك من عرض علينا وقف إطلاق النار في رمضان بغرض تسهيل وصول المساعدات للفاشر، ولكننا أكدنا بأننا لن نقبل وقف إطلاق نار في ظل الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة. وأضاف في هذا الخصوص،
في ناس جونا كتار قالوا نعمل وقف إطلاق نار في رمضان، قلنا لهم كده، قالوا عشان يوصلوا في غاسة وصلوا وين نوصي الفاشر، قلنا لهم انتوا زول في الفاشر ده هو محتاج يأكل وشراب، ما في زول انت محاصره وتجيب له يأكل، قلنا لهم ده خروف الضحية، معنا دار تسمنه بكرة بعد الوقف إطلاق النار انتهي تمشي تطبحه. إحنا ما بنقبل وقف إطلاق نار في ظل حصار للفاشر.
أثار خطاب البرهان ردود فعل واسعة، حيث اعتبره المؤتمر الوطني المحلول محاولة للتقرب والتزلف لأطراف أخرى في إشارة إلى تقدم، ولكنه أكد في ذات الوقت أن الخطاب لن يؤثر على مشاركته في الحرب الدائرة. وقال رئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل أن حزب المؤتمر الوطني ليس بحاجة للعودة إلى السلطة، مبين أنه قد عاد بالفعل وعناصره متواجدة بكل مفاصل الدولة. من جهته اعتبر خالد عمر يوسف ردود فعل المؤتمر الوطني الحادة بأنها تكشف الأسباب الحقيقية لاندلاع الحرب وأنها تهدف لعودة الإسلاميين إلى السلطة. وفي المقابل قال محمد بشير أبو نومو القيادي في حركة تحرير السودان بقيادة مناوي ما فهمناه من خطاب البرهان أن مشاركة تقدم في السلطة مرهونة بالتفويض الشعبي. يواصل الجيش عملياته العسكرية في الخرطوم وولايتي الجزيرة والنيل الأبيض، وكان الجيش قد أحرز تقدما في محور شرق النيل نحو كبريسوبا شرق والحجوسف، كما واصل التقدم في كافوري حيث سيطر على مربع 4. وفي محور شمال الجزيرة يواصل الجيش تقدمه نحو الجديد الثورة ومدينة جياد الصناعية بعد سيطرته خلال الأيام الماضية على منطقة المسيد في شمال الجزيرة، كما أحكم الجيش سيطرته على أبو قوتة بولاية الجزيرة، ويواصل شن غارات جوية على جبل أولياء التي يوجد بها عدد كبير من جنود الدعم السريع بعد إغلاق الكوبري بسبب قصف الطيران الحربي للشاحنات هناك. أضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص أعلنت قيادة الفرقة 19 مشاه مروي بالشمالية أن هجوم شنته قوات الدعم السريع على قطاع الدبة بعدد من المسيرات فجر اليوم. وقالت في بيان أن الهجوم استهدف المنشآت الحيوية والمواقع العسكرية بقطاع الدبة، وأوضحت أن المضادات الأرضية تصدت للهجوم بنجاح دون خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وأشار مواطنون إلى أن الهجوم جرى بخمس مسيرات وأنه الثالث من نوعه على المدينة. من جانبه حذر اللواء ركن عادل محمد الحسن قائد قطاع الدبة حذر المواطنين من التعامل مع هذه المسيرات بالأسلحة الشخصية، وكل من يخالف الأمر يعرض نفسه للمحاسبة والمساءلة القانونية. شهدت مدينة الفاجر هدوءا حذرا منذ أمس السبت مع استمرار القصف الجوي على مناطق سيطرة الدعم السريع، وجاء الهدوء بعد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة سلومة غرب معسكر زمزم، مما أدى لمقتل 5 أشخاص على الأقل وحرق عدد من المنازل بجانب نهب ماشية واعتقال عدد من الشباب. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
هاجموا القرى حول سلومة، ومن سلومة انطلقوا لأطراف زمزم الناحية الشمالية الغربية، فحاولوا القلع مع الناس واشتبكوا مع المشتركة الموجودة في جنب زمزم، والمهم ساقوا بهايم ساقوا جزء من الشباب.
وصف مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور ما يجري في الفاجر ومعسكرات النازحين المحيطة بأنها إبادة جماعية منظمة بأسلوب انتقائي تمارسه قوات الدعم السريع، مشير إلى تجاهلها للقرارات الأممية والدولية والإقليمية، وقال أن العالم يقف متفرجا على هذه المجزرة. وأضاف لن نسمح لهم بإسقاط المدينة طالما نحن على قيد الحياة، وسنمضي في طريقنا لتحرير بقية مدن الإقليم. أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين مقتل 3 أشخاص من بينهم شقيقين في قصف جوي شنه الطيران الحربي على حي الثورة بزالنجي وسط دارفور. فأوضح الناطق باسم المنسقية آدم رجال أن الطيران الحربي شن غارة جوية على الحي في الساعة 5 صباحا من يوم السبت، وأدى لمقتل 3 أشخاص من بينهم شقيقين وإصابة والدتهم وشقيقتهم وتدمير عدد من المنازل. وأضاف في هذا الخصوص
تفاجأ مواطني زالنجي حي الثورة بالقصف الجوي من قبل الجيش السوداني مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين الأبرياء. القصف على المواطنين من طرف الجيش السوداني ليس جديدا، فمنذ عقود يتم استهداف المدنيين في دارفور بهذه الطريقة الهمجية على أساس العرق واللون والانتماء الاجتماعي.
قتل 2 من المواطنين أمس السبت داخل منازلهم في قرية جغمة الغربية الواقع جنوب غرب بندسي بولاية وسط دارفور. وقال مواطنون من القرية لراديو دبنغا أن المسلحين أطلقوا رصاصا كثيف داخل القرية مما أدى لحالة من الرعب والهلع. كشف مواطنون من أحياء الديوم الشرقية والسجانة بالخرطوم عن انفلات أمني واسع في الأحياء، مشيرين إلى سقوط 3 قتلى وسط المواطنين خلال اليومين الماضيين. وقال أحد المواطنين لراديو أوتوبانغ أن المنطقة شهدت مقتل شخصين من بينهم كادر طبي يقدم خدمات العلاج في الساحة الشعبية يوم الجمعة، وأشار إلى مقتل شاب أمس في السجانة أمام منزلهم إثر مقاومته عملية نهب، كما جرى طعن شاب أمام بقالة في الديم. كشف لاجئون من معسكر أفتيت في إقليم الأمهرة بأثيوبيا عن تفاقم أزمة الماء بصورة واسعة في المعسكر، وقال لاجئ من المعسكر لراديو دبنغا أنهم يضطرون للخروج من المعسكر للبحث عن المياه في الأودية التي تبعد 4 كيلومترات، وقال أن سعر باقة الماء سعة 20 لتر بلغ 30 بر أثيوبي أي ما يعادل 600 جنيه. من جهة أخرى قال لاجئ من المعسكر أن السلطات حولت أحد المصابين خلال الهجوم الذي جرى على المعسكر يوم الاثنين الماضي من مستشفى شهيدي إلى مدينة غوندر في حالة صحية متدنية. وأضاف في هذا الخصوص:
طبعا عندنا حكايات أكثر من 5 أيام ما كانت في مؤشرات، ما كنا عندنا مؤشرات يعني ناس حاجز للموية لمسافات بعيدة، مسافات 2 كيلو 3 كيلو بحثا عن الماء يعني في الوديان وفي شيران. الأزمة مستمرة وما في يعني حلول للمعالجة للمشاكل ده، كل مرة بيجينا الحجمات.
أعلنت حركة تحرير السودان اغتيال عضو المجلس التنفيذي بالمكتب الداخلي بالخرطوم محمد آدم عبدالله موسى منجا صباح أمس السبت بمنزله في حي مايو من قبل متفلتين، كما نهبوا متجره بسوق 6 حي مايو. من جهة أخرى كشف ناشطون عن مقتل شقيقين برصاص أفراد من الدعم السريع في جنوب الحزام وسرقة مكمل غذائي خاص بأطفال سوء التغذية. من جهتها أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام عن توقف كافة الأنشطة الإنسانية لمبادرة قدح النبي التي تخدم 8 متابخ بحي النهضة الإنغاز، وذلك نتيجة لنقص المواد الغذائية والتحديات الأمنية الاستثنائية. دعا النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي جو ويلينز إلى ضرورة وقف القتال في السودان، مبين أن ترامب سيصلح الأمر، وأكد في تقريدة على منصة إكس ضرورة أن تنتهي الإبادة الجماعية في السودان، مشير إلى التقارير اليومية المفجعة عن الفظائع والمجاعة، وقال أن العقوبات الحالية في مواجهة قوات الدعم السريع غير كافية، مؤكد ضرورة فرض عقوبات ثانوية تستهدف كل من يدعم قوات الدعم السريع. كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه وثق مقتل ما لا يقل عن 275 حالة وفاة بين المدنيين خلال الأسبوع الماضي نتيجة للقصف المدفعي والغارات الجوية والهجمات الجوية بطائرات بدون طيار في العاصمة الخرطوم وفي شمال دارفور وفي جنوب دارفور وشمال كردفان وجنوب كردفان. وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيف ماجانجو أن الأرقام تضاعفت إلى 3 أضعاف عن الأسبوع السابق. عاد مئات النازحين من القضارف إلى ولاية الجزيرة اليوم الأحد مستقلين 15 باصاً، وأشار متطوعون إلى أن رحلات الإجلاء ستستمر يوما بعد يوم بجملة 100 باص. من جانبهم كشف أطباء في مستشفى مدني عن شح في الأدوية وقلة في الأطباء بمستشفى النساء والتوليد. من جهته أعلن حسن أحمد سليمان مدير إدارة المواد البترولية بولاية الجزيرة عن اكتمال تشغيل وتغذية 10 محطات خدمة بالوقود، مشير إلى تخفيض تسعيرة الوقود بنسبة 25%. كما أعلنت السلطات اكتمال تشغيل 58 مخبز من جملة 175 مخبز كانت عاملة بالمدينة، وأشار إلى أن المخابز تعاني من شح وارتفاع أسعار الحطب لكلفة الجازولين العالية. الخبر الأخير في النشرة: كشفت مفوضية اللاجئين الأممية عن استمرار تدفق اللاجئين السودانيين إلى تشات، وفي الأثناء كشف لاجئون سودانيون من تشات لراديو دبنغا عن انتهاء عملية إنشاء 1200 خيمة جديدة في مخيم أبي تنكي الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشات، وتجري عملية ترحيل اللاجئين السودانيين العالقين في مخيم مدينة أدر المؤقت، كما تقرر إنشاء مخيم جديد ليصبح ملة 3 في منطقة كورسكي، وتجري فيه عمليات إيواء للاجئين الجدد العالقين على الحدود التشادية السودانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نقوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نقوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
دبنجا نزاهه دقه واستقلاليه.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في حلقتنا الليلة سنعلق بمعية الأستاذ المحامي صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور على الحديث الذي صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش واللي عبر فيه عن قلقه العميق عزاء التقارير اللي بتتحدث عن عمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق مدنيين في مدينة الخرطوم بحري، ويعتقد بأنه الضحايا ديل كانوا من منطقتي كردفان ودارفور. ما يؤكد هذا الحديث هو حديث المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك القال أو كشف عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخص بينهم امرأة من دارفور وكردفان في 7 حوادث منفصلة ببحري. وقال فولكر تورك في بيان اطلع عليه الرادي أنه الجرائم نسبت إلى مقاتلين وميليشيات تابعة للقوات المسلحة. كذلك حنعلق مع الأستاذ صالح على اجتماع لفريق عمل من لجنة التحقيق القانونية الخاصة باتحاد المحامين العرب. الاجتماع ده كشف عن تشكيل فريق عمل قانوني للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد الإنسانية التي ترتكبها ميليشيات الدعم السريع. ونختم ببيان إدانة من أعضاء مجلس الأمن للقصف التم على مدينة الفاجر واستهدف المستشفى السعودي ومعسكرات النازحين. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح محمود في راديو دبنجة.
أهلا وسهلا أستاذ الصادق وأهلا بالمستمعين. حول القضايا المذكورة نبدأ أول بحديث السيد أنطونيو غوتريش الأمين العام للأمم المتحدة. وطبعا نحن ظللنا نسمع إدانات وحديث من قبل المنظمة الدولية خاصة من السكرتير العام للأمم المتحدة، وللأسف ما ظل يردده هو السيد غوتريش منذ أن التقينا به في نهاية العام 23. أعتقد كان الحديث حول الانتهاكات الجارية في دارفور في ذلك الوقت، خاصة الحصار على مدينة الفاشر. ولكن فيما بعد ظلت كل هذه التصريحات هي عبارة عن تصريحات، يعني للأسف لم نرى أي جهد يعني عملي واضح من قبل السيد الأمين العام في اتجاه يعني الخطوات المطلوبة من المؤسسة الدولية لاتخاذ خطوات ملموسة في حماية المدنيين. ما ذكروا في ما حدث في بحري أعتقد أنه ليست مفاجأة طبعا، لأنه تعودنا من الجيش خلال أكثر من 20 سنة في دارفور كانت هذه هي طبيعة الانتهاكات اللي هو القتل خارج القضاء. وربما ما حدث في دارفور إنه لحد كبير كانت هناك خطوات ملموسة بأحالة الوضع إلى مجلس الأمن ومن بعد ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية اللي شرعت في إجراء تحقيقات وانتهت بتوجيه تهم يعني على مرتكبي هذه الجرائم. ولكن صحيح لحد الآن المطلوبين للمحكمة الجنائية رغم صدور أوامر القبض لا يزالون طلقاء. وبالتالي أعتقد أنه ما حدث في بحري أيضا يحتاج أيضا طبعا للتحقيقات، والصعوبة في تحقيقات بحري أنه المحكمة الجنائية الدولية لا, لا, لا اختصاص لها في باقي مناطق السودان،
ولكن يا أستاذ
عدا دارفور.
الحق لحديث الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتريش اللي أشار للانتهاكات دي، المفوض السامي لحقوق الإنسان قال إنهم يعني تأكدوا من صحة هذه التقارير اللي بتشير لوقوع هذه الجرائم. نعم، درج الأمين العام للأمم المتحدة إصدار بيانات بيجب فيها وبيطالب بالتحقيق في وقائع محددة، لكن الواقع اللي بنتكلم عنها حسي المفوض السامي لحقوق الإنسان بيأكد كلام الأمين العام وبيقول إنه التقارير دي ثبت لديهم صحتها. إلى أي حد يعني التقريرين مقرونين مع بعض ويشكلوا أساس لمطالبات قانونية ومحاكمات؟
طبعا ده لا شك فيه، يعني حتى الناس العاديين عارفين إنه هذه الجرائم وأكثر منها وقعت، لكن الخطورة في إنه الآن نحن في صدد يعني مناقشة قانونية فنية، حتى لو يعني كانوا الضحايا من دارفور ولكن موجودين خارج يعني خارج منطقة دارفور أو حدود دارفور، ده بيكون في سؤال إلى أي مدى تنطبق عليهم النصوص بتاع الفصل السابع اللي هي بتهتم بالجرائم التي وقعت في دارفور أو تقع في دارفور بموجب القرار بتاع الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي حتى لو وقعت هذه الجرائم وهي مؤكدة تحتاج هذه الجرائم أيضا أنه يتم تحقيق بواسطة الجهة المحددة. طبعا مجلس حقوق الإنسان أو السيد المندوب المفوض السامي لحقوق الإنسان أقصى ما يمكن أن يعمله أنه يحول هذه المسائل إلى مجلس الأمن، مجلس الأمن تقرر بعد كده أنه المدعي بتاع الجرائم المحكمة الجنائية الدولية هل يمكن أن يبدأ التحقيقات بهذا الخصوص بصدد أنه يمكن أن تحال هذه القضايا أيضا للمحكمة الجنائية الدولية بموجب الإحالة من مجلس الأمن، بموجب الإحالة من مجلس الأمن، وده بيكون أدى يعني اختصاص جديد للمحكمة الجنائية الدولية خارج دارفور. هذه هي المعضلة الفنية الوحيدة.
نعم يا أستاذ، ننتقل لموضوع آخر اللي هو الاجتماع مع فريق أعمال لجنة التحقيق القانونية لاتحاد المحامين العرب. الاجتماع ده تم مع وزير الصحة الاتحادي محمد إبراهيم، وكشف الاجتماع عن تشكيل فريق عمل قانوني من قبل اتحاد المحامين العرب للتحقيق في الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ميليشيات الدعم السريع. وكذلك أشاروا لبضع السلطات العدلية في السودان بإعداد ملفات بشأن جرائم انتهاكات قوات الدعم السريع المتعلقة بالتدمير البنى التحتية والمؤسسات العامة ونهب ممتلكاتها والاعتداء عليها. اتحاد المحامين العرب يشكل لجنة، ولكن يقول إن اللجنة حتحقق في انتهاكات قوات الدعم السريع ضد حقوق الإنسان وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. تعليقك.
طبعا هيئة محامي دارفور وكل مدافع حقوق الإنسان من الطبيعي جدا أن نرحب بأي جهد من أي جهة محايدة وذات مصداقية يعني تتابع معنا الانتهاكات التي ظلت تقع سواء كان في دارفور أو في كل مناطق السودان المتأثرة بهذه الكارثة الممتدة. ولكن ما يلفت النظر أنه كان من الممكن بعد الصمت الطويل من المؤسسات العربية سواء كان جامعة الدول العربية اللي تعودنا منها دائما كان الوقوف إلى جانب عمر البشير في مكان يحدث في دارفور، عدا حالة واحدة استثنائية أنه في لجنة بروسيس الكاسيسي كان هناك الأستاذ محمد فايق كان وزير الإعلام السابق أفتكر الحكومة المصرية كان ضمن فريق البعثة بتاع التقصي بتاع كاساسي. هذه هي الحالة الوحيدة اللي شفنا فيها يعني من المؤسسات الإقليمية، وإلى جانب بعض منظمات المجتمع المدني المصرية ذات المصداقية طبعا دي شاركت معنا في الكثير من الأعمال. الآن الموضوع مرتبط ب يعني نقابة المحامين العرب، لكن ما يلفت النظر زي ما قلت لك انهم هم حصروا نفسهم في انهم يعني بصدد تقصي الانتهاكات اللي وقعت من طرف الدعم السريع. هذا جيد، ولكن كيف فات عليهم انه هذه الطرفين الصراع هم يعني مسؤولين مسؤولية مباشرة وربما متساوية بخصوص الانتهاكات اللي ظلت تحدث منذ فترة طويلة في كل المناطق المتأثرة. أنا أعتقد كان من الممكن أن تعدل اللجنة القانونية المهام بتاعتها لأن يعني تجعل من التقصي حول كل الانتهاكات بدون حصرها فقط من جانب الجانب السريع، لأنه بهذه الكيفية ربما يعني هناك ضمنا فكرة إنه هذه اللجنة قد يمكن الطعن في أعمالها بأنها هي منحازة لجانب الحكومة، وهذا ما سيؤثر في مصداقية ما تتوصل له في المستقبل من يعني استنتاجات وتوصيات. أتمنى أن يكون عمل هذه اللجنة عمل شامل دون انحياز لأي طرف، ودون حتى يعني فقط يعني حتى الإشارة إنه الحكومة السودانية كلفت يعني لجنة من جانبها. طبعا ده مسألة منفصلة جدا، لكن هم كلجنة محايدة أنا أعتقد إنه حقه يساوي يعني ينظروا لكل الانتهاكات بغض النظر عن طرف الانحياز لطرف من أطراف هذا الصراع.
أستاذ صالح، ننتقل في حديثنا إلى ما يدور في مدينة الفاشر. التقارير الواردة من مدينة الفاشر في الأسبوع الماضي بتقول إنه في قصف على المستشفى السعودي بالفاشر، راح ضحيته العشرات من القتلى والعشرات من الجرحى، بعضهم كانوا مرضى داخل المستشفى، وكذلك التقارير بتقول إنه هناك قصف على معسكرات النازحين. أعضاء مجلس الأمن في الأسبوع الماضي خرجوا ببيان، البيان حمل إدانة لحصار مدينة الفاشر وللقصف المستمر على الأحياء السكنية وعلى المرافق الصحية بالإشارة إلى المستشفى السعودي ومعسكرات النازحين، وطالبوا طرفين بإيقاف الحرب داخل مدينة الفاشر وفك الحصار عن المدينة. الموضوع المطروح الآن هو بيان إدانة من أعضاء مجلس الأمن، إلى أي حد يعتبر هذا البيان بيان له قوة في تغيير الواقع، مع أنه بعد صدور البيان استمرت الهجمات على مدينة الفاشر واستمر القصف سواء كان بالطيران أو بالمدفعية على الأعيان المدنية وعلى المدنيين؟ تعليقك على هذا البيان بيان الإدانة الصادر من مجلس الأمن.
والله للأسف يا أستاذ صادق، الإدانات وبيانات الإدانات يعني على كسرتها أبداً لم تساهم في حماية المدنيين، بالذات فيما يتعلق بالمدنيين في مدينة الفاشر اللي ظلوا تحت الحصار لحوالي 7 شهور الآن. أول سؤال جاء من السيد الأمين العام عند اللقاء المشترك في نيويورك كان حول مدينة الفاشر، وبعد حديث أكدنا له أنه على مجلس الأمن مسؤولية يعني التفكير في حماية المدنيين في مدينة الفاشر. ومن ذلك الوقت ظلت يعني تصدر بيانات وإدانات، ولن تفعل هذه البيانات والإدانات لم تساهم في حماية أهل الفاشر اللي ظل تحت الحصار بهذه الكيفية. ولكن ما يعني يجعل من التصريحات الأخيرة والإدانات الأخيرة من جانب أعضاء مجلس الأمن هو أن ذلك تزامن مع الإحاطة الأخيرة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في الإحاطة الأخيرة اللي يعني تمت في يوم الاثنين زي ما أنت ذكرتها أمام مجلس الأمن، وأكد فيه أنه هو بصدد تقديم طلبات جديدة للمحكمة لإصدار أوامر قبض على أشخاص متورطين في مثل هذه الانتهاكات اللي أنت أشرت لها. مجلس الأمن هذه البيانات والإدانات قد تشجع مدعي المحكمة الجنائية ليخطو خطوة أكثر جرأة وأكثر قوة في تقديم القائمة اللي ذكرها بدون ما يفصل في الأسماء للمحكمة الجنائية الدولية، طالما إنه مجلس الأمن ذاته حتى بالإدانة هذا لا يعني إنه تتم إدانة الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم فقط بالاستناد لما صدر من مجلس الأمن. لا، مجلس الأمن ستحيل هذه العملية إلى المحكمة الجنائية الدولية اللي هي المحكمة عندها مدعي الجرائم بتاع دارفور كريم خان، سيستفيد من هذه التصريحات ومن هذه الإدانات مجلس الأمن في إنها تشكل بالنسبة له دفعة قوية في الاستمرار في التحقيقات وتحديد الأشخاص اللي هو ذكرهم أمام المجلس، في إنه هو بصدد يعني تقديم طلب أمام المحكمة لإصدار أوامر القبض، وهذا يعني أن تصدر أوامر القبض، وبالتالي نتوقع في الأيام القادمة بناء على ما تم أن نسمع من جانب كريم خان بعض الأخبار بخصوص الأسماء الواردة في القائمة التي أشار إليها في إحاطته أمام مجلس الأمن.
أستاذ صالح، أخيرا يعني من كل ما تحدثنا عنه، سواء كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتريش أو المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تارك أو التحرك الخاص باتحاد المحامين العرب وأخيرا إدانة مجلس الأمن، كلها تشير إلى التحقيق في الجرائم، كلها تشير إلى تقديم المتورطين في الجرائم أمام المحكمة. ولكن المواطن السوداني الآن، سواء كان في الفاشر أو بحري أو نيالة أو في كردفان، هو يعني يطالب مطلب أساسي بإيقاف الحرب. إلى أي حد هذه الإجراءات كلها ستساعد في إيقاف الحرب؟
طبعا هو واحدة من آليات حماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي، وهذا ما تأخر في دارفور. يعني الآن الضحايا ظلوا ينتظروا منذ الإحالة، يعني إحالة الوضع في دارفور إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية ما يقارب الآن 20 سنة، ولا يرون تطبيق للعدالة. دخلت عوامل متعددة يعني أثرت في سير العدالة في دارفور، ولكن بالتحركات اللي انت حس ذكرتها أنا أعتقد أنه هناك حراك، خاصة بالنظر للوضع الدولي والإقليمي بصورة عامة، وشرنا لها في مقابلات سابقة أنه الآن ربما قضية غزة وقضية أوكرانيا ومناطق أخرى، بؤر أخرى مشتعلة كانت في العالم، حجبت كثير جدا مما يجري في دارفور. ولكن أعتقد في الفترات القادمة، رغم تأخر آليات المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب آليات المؤسسات الأخرى زي الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهنا أيضا مجلس الاتحاد الإفريقي، أنا كنت في أديس أبابا وكنت في نيروبي قبل يومين، سيتم وضع ملف السودان بشكل مختلف في القمة الإفريقية، ربما مش في القمة الإفريقية بالمعنى يعني هم عندهم قضايا كثيرة من بين الانتخابات الجديدة والمكاتب وغيرها، لكن قضية السودان ودارفور ستكون حاضرة ما سمعناه. قد يساعد هذا في اتجاه تسريع يعني وضع ملف السودان في الواجهة، خاصة فيما يتعلق بوقف الحرب وحماية المدنيين.
أستاذ صالح محمود المحامي، رئيس هيئة محامي دارفور، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا برنامج حديث اليوم.
شكرا أستاذ صالح.
شكرا لك.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
دبنجا، راديو السودان الموثوق.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامجكم من جهة أخرى. الحلقة دي حنخصصها يعني لموضوع مهم جدا جدا، اللي هو الناس المشوا مصر، الفنانين تحديدا، ناس شغالين في الموسيقى، في المسرح، في التشكيل، مشوا هناك، وهم أكثر الفئات طبعا بحكم شغلهم في مجال في المجال حق الفن ذاته، أكثر الفئات المنتبهة ومعتنية بأنه يسووا حاجة تجاه ما يحدث الآن. ضيفي الأستاذ زهير عبد الكريم. زهير ده من الناس اللي أسسوا اتحاد تجمع الفنانين السودانيين بمصر وقاعد هناك. زهير ازيك؟ إن شاء الله كويس.
أهلا وسهلا بمستمعي راديو دبنجة، وسعيد بهذه الإطلالة وإلقاء الضوء على عدد من التجارب التي حدثت ما بعد أحداث السودان المؤسفة، وسعيد أن أكون معك في صحبتك إبراهيم.
نعم. طيب زهير، أنت يعني مشيت هناك قبل الحرب ولا بعدها؟ يعني شكلك قاعد قديم هناك أنت في مصر.
أنا وصلت في القاهرة، كنت في وصلت القاهرة في 2018، وعملت في عدد من المجالات اللي لها علاقة بالفنون، وده أكسبني يعني علاقات جيدة مع الوسط الفني المصري والمؤسسات.
نعم. يعني برضو أنا متابعك ومتابع الحياة اللي أنت بتعملها ونشاطك في الفيسبوك وكده. واحدة من برضو ألغابك اللي ناية زهير الغرباوي، اللي هو ده اسم طقطق مصري كده، ده يعني زي الناس اللي عاملين في الـ في الـ في الوسط الفني المصري. فأنت حين اخترته عشان تقوم تدي بعد جديد لقعادك هناك، ولا الاسم ده عنده سير تاني؟
لا والله، هو كينيا. يعني وجد بالصدفة مصادفة، يعني ما مخطط لها، في الترايكول فظهر بي كده يعني، فثبتته على كده يعني.
نعم.
مع انه انا انتمي الى دارفور، يعني انا دارفوري الاصل. نعم. الا
يا هلا والنعم والله. طيب يا زهير، نمشي يعني الناس اللي تدفقوا هناك بعد الحريب، ويعني جو فجأة ناس يعني مواطنين كتار جدا سودانيين، طبيعي يكون بيناتهم يعني ناس فنانين، فيعني شنو اللي حصل بعد ما الناس يجوا؟ يعني ياتوا مبادرات حصلت عشان الناس لو يلاقوا بعض ويساعدوا بعض.
من اللحظة الأولى أو من الشهر الأول بعد الأحداث في السودان، لجأ كثير من الفنانين السودانيين إلى القاهرة، وكانوا معظمهم هناك فاعلين، وهم نجوم المجتمع إذا كانوا في مجال المسرح أو مجال السينما أو مجال الفنون التشكيلية أو إذا مجال الأدب والكتابة. عدد كبير بدأنا نلتقي في عدد من القهاوي السودانية باعتبار أنه نازل جو وكده، وبدأنا نتداول الأفكار، وبدأنا نقول أنه نحن ليه ما يكون عندنا مكان نجتمع فيه غير القهاوي المصرية وكده يعني. وبذلك فكرنا أنا والأخ الصديق محمد عليش المخرج في يوم أنه ما تجي نفكر نعمل حاجة. حقيقة المبادرة الأولى كانت أنه إحنا مفترض نزعة نعمل جمعية، نسميها الجمعية السودانية للثقافة والفنون والإعلام، وده حزوا على أنه أنا عضو مكتب تنفيذي لجمعية الجمعية المصرية للثقافة والفنون والإعلام. إلا أنه بعد ذلك المبادرة مشت اتجاهات تانية، وحقيقة المحفز فيها كان عدد من الفنانين السودانيين، أمثال شمد محمد نور عقد الجلال سابقا، هشام كمال الفنان في ساورة، أستاذنا الموسيقار علي الزين، أستاذنا عادل الحربي العميد السابق لكلية الموسيقى والدراما، وكنا بنتلاقى بصورة دائمة، أستاذنا عوض الله بشير برضو أخذ الجلاد سابقا، وعدد من المسرحيين، انتصار محجوب ونادر السماني، وكنا بنتقابل بصورة يومية. من هنا جاءت الفكرة إنه طيب نحن ما نعمل، يعني يكون عندنا جسم. أنا لامتلاكي عدد من العلاقات مع المؤسسات المصرية الثقافية، ومنها اتحاد الفنانين العرب اللي أنا يعني على تواصل مع رئيسه الأستاذ الدكتور مزعد فوضى المخرج، حاولت إنه أطرح له المشروع على إنه يكون في مبادرة من اتحاد الفنانين العرب اللي لم شمل السودانيين، وهو ده أول مبادرة تكون مع العلم إنه مصر فيها عدد كبير من الفنانين من الدول الثانية من اليمن وفلسطين والعراق وكلهم موجودين، إلا أن جاءت هذه المبادرة يعني من السودانيين. فكانت فكرتي إنه نحن بدل ما نعمل جسم ما عارفين إحنا نسجل وين، فطرحت الفكرة لرئيس الاتحاد وهو نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب، ولقت قبول حسن عنده على إنه يكون للفنانين السودانيين مكان يجتمعوا فيه وكمان يخشوا في شراكات مع المؤسسات ذات الصلة من النقابات المتحركة، إذا كانت نقابة المهن السينمائية أو نقابة المهن التمثيلية أو نقابة المهن الموسيقية ونقابة التشكيليين والكتاب وكذا. فكانت دي تجربة كانت يعني جيدة كويس. والحاجة اللي برضو كانت يعني قبل الحركة دي، نحن كنا برضو في 17/6 كان عندنا أول تعاون مع نقابة المهن الصحفيين المصرية، في إنه عملنا يوم اسمه يوم في محبة السودان، وكان فيه برنامج كبير جدا شارك فيه أستاذ الهادي الجبل وشاركت فيه أستاذ سعد إبراهيم عازف الجيتار وشارك فيه عدد من الفنانين، شارك فيه الفنان سيد عبد الله صوصر بالعرض الفائز احنا فزنا به، وكان في مهرجان أيام القاهرة المونودراما الفيران السلطان. وكانت كانت الفعالية دي داخل نقابة المهن الصحفيين بوسط البلد، فدي برضو عززت إنه في تواجد فني سوداني كبير، أسماء في الحركة الفنية السودانية في مختلف المجالات، برضو عزز فكرة الاتحاد إنه يقبل بهذا الرهان على إنه هؤلاء فنانين. وبرضو العزز ده برضو يا أستاذ إبراهيم خلينا أقول لك إنه كبير من الـ من الـ من الـ من الفنانين السودانيين هم خريجين معهد الفنون السينمائيه ومعهد الفنون التمثيليه، وكمان عدد كبير حضروا الماجستير في معهد الفنون المسرحيه، فده برضو
ايضا يعني ما غريبين على مصر وعلى الوسط الفني المصري. طيب نمشي خطوه لقدام اللي هو من ناحيه اكل عيش، يعني هل الناس في اللحظة دي يعني عندهم منافذ بجاي يقدروا يعني يشتغلوا شغل بقروش، يعني ينتجوا يعني يقدروا يساعدوا روحهم؟
طبعا هو عشان تحصل الخطوة دي يا أستاذ إبراهيم يعني في مصر بتحتاج لكثير من الصبر وكثير من التعاون، وده احنا بنحاول نعمله من خلال مؤسسة اتحاد تجمع الفنانين السودانيين بمصر، وايضا بدينا نعمله فوق برضو من 2023 من خلال سودانيس كاستنج اند ماركتنج اللي هو الترويج عن الفنان السوداني بالطريقه البروفيشنال، اذا كان في مستوى السينما او المستوى اللي كده. وقدرنا بده انه شغلت في سودانيس، شغلنا اول ممثله سودانيه في مسلسل الحشاشين رمضان 23، وايضا الان برضو داخلين على تجربه في فيلم مع الأستاذ إلهام شاهين هيكون بعد العيد لممثل أيضا سوداني وممثل سوداني، خلينا ما نفصح عنه هسه. وأيضا بدأنا نشارك في المهرجانات المسرحية، يكون في تواجد ضيوف سودانيين، وأخيرا كان تواجد في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كان عدد الضيوف السودانيين في المهرجان أكثر من 10 أفراد، منهم أستاذنا إبراهيم شداد عضو لجنة التحكيم في الأفلام الطويلة، والمنتج والمخرج الفنان أمجد أبو العيلة عضو لجنة التحكيم في الأفلام القصيرة، وكان ضيف شرف أيضا أستاذنا المخرج عبادي محجوب، وكان معنا برضو أيضا المخرج هيثم محمد نور والمخرج مصطفى عبد الكريم، وعدد كبير من الفنانين كانوا متواجدين حضور في هذا المهرجان.
نعم
أنا أفتكر إنه أيوة. هذا التواجد في المهرجانات وفي المحافل الدولية والقاهرة، يعني نحن زي ما عارفين زي ما كنا بنقول إنه القاهرة أو ما زالت القاهرة هي هوليود الشرق، هذا التواجد يعزز الحوار ما بين الفنانين في المهرجانات الدولية، ويعزز من قدرتنا في التواجد على إنه نكون موجودين وقادرين على نتصل بالفنانين الآخرين من دول تانية.
نعم طيب، يعني أنا أستاذ زهير عبد الكريم ممثل والمخرج، يعني القاعدة في مصر ذاتها بالإمكانيات يعني حقة الاستوديوهات بتاريخ مصر الطويل في صناعة السينما. هل الناس برضو يعني بيقدروا يعملوا حاجة اللي هو شنو فكرة يعني مشاركة التجارب بأنه يلقوا منفذ يعني يمشي يشوفوا في المطبخ حق السينما المصرية دي الناس بيعملوا الحاجات كيف وبنفذوها كيف ويعني كده بافتراض أنه يدي فرصة عظيمة لتبادل التجارب والاطلاع على حاجات يعني يعني ناس يعني بسواها بشكل مختلف.
نحن من خلال سودانيس كاستينج ماركتينج بنحاول الآن نفتح فرص لعدد من الفنانين أو المخرجين لأنه يكونوا مساعدين المخرجين في أعمال مصرية سينمائية كبيرة. وده حيحصل في 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 بداية في نص القادم من 2025 إنه حيكون عدد من الفنانين حيكونوا مشاركين كصناع في تجربة في تجارب سينمائية وتلفزيونية. برضو ده مع أكبر الشركات المصرية زي المتحدة وسينيرجي وعدد كبير من الشركات ومع أسماء برضو كبار جدا من صناع الأعمال السينمائية والتلفزيونية. وبرضو إحنا من خلال الاتحاد بنحاول نعزز ده عبر النقابات إنه يكون في تواجد وعمل مشترك ونفتح نافذة للفنانين السودانيين إنه يكونوا ضمن التجارب في التمثيل وفي الإخراج. حتى وصلنا كمان الآن على إنه إحنا الآن في شركات كبيرة تود إنه كمان تنتج عمل مشترك سوداني مصري كتابة سودانية مصرية لأعمال خصوصاً إنه الجو الآن أصبح متاح ومهيئ لذلك.
نعم. طيب يعني أنا أستاذ زهير عبد الكريم ممثل والمخرج يعني القعدة في مصر ذاتها بالإمكانيات يعني حقة الاستوديوهات بتاريخ مصر الطويل في صناعة السينما هل الناس برضو يعني بيقدروا يعملوا حاجة اللي هو شنو فكرة يعني مشاركة التجارب بأنه يلقوا منفذ يعني يمشي يشوفوا في المطبخ حق السينما المصرية دي الناس بيعملوا الحاجات كيف وبنفذوها كيف ويعني كده بافتراض أنه يدي فرصة عظيمة لتبادل التجارب والاطلاع على حاجات يعني يعني ناس يعني بسواها بشكل مختلف.
نحن من خلال سودانيس كاستينج ماركتينج بنحاول الآن نفتح فرص لعدد من الفنانين أو المخرجين لأنه يكونوا مساعدين المخرجين في أعمال مصرية سينمائية كبيرة. وده حيحصل في بداية في نص القادم من 2025 إنه حيكون عدد من الفنانين حيكونوا مشاركين كصناع في تجربة في تجارب سينمائية وتلفزيونية. برضو ده مع أكبر الشركات المصرية زي المتحدة وسينيرجي وعدد كبير من الشركات ومع أسماء برضو كبار جدا من صناع الأعمال السينمائية والتلفزيونية. وبرضو إحنا من خلال الاتحاد بنحاول نعزز ده عبر النقابات إنه يكون في تواجد وعمل مشترك ونفتح نافذة للفنانين السودانيين إنه يكونوا ضمن التجارب في التمثيل وفي الإخراج.
نعم.
حتى وصلنا كمان الآن على إنه إحنا الآن في شركات كبيرة تود إنه كمان تنتج عمل مشترك سوداني مصري كتابة سودانية مصرية لأعمال خصوصاً إنه الجو الآن أصبح متاح ومهيئ لذلك.
نعم أستاذ زهير عبد الكريم يعني بعيد عن فكرة التمثيل والمسرح والسينما الفنانين الناس اللي بيغنوا يعني مصر مشهورة بأنه فيها كم يعني من الحفلات الناس بيشوفوها بيتناقلوها في التيك توك وفي اليوتيوب وكده في ناس بينتقدوا الفكرة كلها افتراض إنه ده ما هو كتبونا وفي ناس بيقول لك يعني ما هو ده الناس دي وسيلتهم يعني ده أكل عيشهم فأنت بتنظر للحفلات دي كيف هناك بياتوا منظار؟
والله دعنا أول حاجة نتكلم عن إنه هم الرؤية للموضوع ده عندها شقين. الشق الأول وأنت ذكرته وشاكرا إنه هو دي مهنتهم فهم ما عندهم غيرها. الحاجة الثانية بتبقى في إنه كيف نقيم حفلة يعني هل يعني أنا مع الحفلات اللي بتكون في البازارات اللي هي فيها تمويل للصناعة الصغيرة اللي هي بتكون وسيلة لجلب الجمهور
لدعم مشاريع يعني
دعم المشاريع والأسر المتعففة وكذا اللي هم يصنعوا البخور والحاجات السودانية وكذا والهاند ميتنج السوداني وكذا. فده يعزز وجود إنه يكون في فنان عنده اسم يكون متواجد. أما غير ده يعني دائما الناس بينتقدوا الحفلات اللي بتكون في الكافيهات المغلقة، هي دي إحنا بنعاني منها حقيقة في مصر، وبنعاني منها إحنا كاتحاد فنانين، وبنعاني منها كمواطنين سودانيين في مصر. أنا أفكر إنه الطريقة بتاعت الكافيهات إنك أنت تمشي كافيه عشان تسمع هنا وبس وكده وهناي، دي فكرة ما 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 حتى إحنا هناك في السودان ما كان عندنا لها يعني سقف للتفاعل معها، لأنه الفنون ما هي ليس من أجل الترفيه فقط، إنما هي وسيلة وسيلة للتغيير، وسيلة للتنوير والوعي. فمن ده خلينا أقول لك إنه نحن مع أي حفل يقام داخل بازار لدعم المشاريع الصغيرة للأسر المتعففة اللي هم قادرين يصنعوا وقادرين يختاطوا من هذه البازارات. غير ذلك بفتكر إن هذه حاجة ما عندها علاقة بال، أما كمان ما يسمى بمناسبات الزواج والفرح والطرح، وهذا يعني أمر طبيعي
كده يعني الناس أصلا يعني
حتى الناس تفرح أيوة. بالطريقة طريقتها السودانوية يعني منه يجيبوا فنان سوداني في نادي ويغنوا ويفرحوا بزواجنا وكذا يعني.
نعم الزمن المخصص للبرنامج 15 دقيقة شايف احنا كملناها، بس بديك فرصة 30 ثانية نص دقيقة تقول حاجة عايزة.
أولا أنا شاكر لزاد دبنجا ونحن من الشاهدة لأنها هي بفكر أنها هي بتعمل على إبراز الحقيقة بدون محايدة في كثير من الحاجة. الحاجة الثانية خليني أشكر برضو الدولة المصرية والشعب المصري على وقفتهم مع الفنان السوداني، إنه دي برضو بيتيح لنا منافس جديدة ومتجددة. وخليني برضو أوجه رسالة للفنانين السودانيين على إنه نستثمر وجودنا يعني في مصر، مصر بلد مشعة يمكن أن نعبر من خلالها إلى العالم عبر السينما والتلفزيون. شكرا لك أستاذ الكريم وشكرا لكل المستمعين. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.